أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الرواية السابعة كان مضمون أرأيتك، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. هذه الرواية السابعة من باب التاسع من باب صفة القادر. الرواية 17 يقول: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقي. أو دي الرواية الثانية في الباب. البحث فيهما حينئذ من عدة جهات، لأن هو الترجيح بالأحدثية. هلا إملي السند، نحكي في الدلالة في المقام. والبحث تارة يعني النسبة بين ترجيح بالأحدثية، يعني أخبار اللي عم ترجح بالأحدثية، مع مسألة التخير اللي ما أفادها التخير، والنسبة حينئذ بين الأخبار اللي رجحت بالأحدثية مع الترجيح، مثلا موافقة الكتاب مخالفة العامة، أو بمسألة الترجيح بالشهرة، هل هي نسبة العموم الخصوص المطلق أو العموم الوجهي في البين؟ وبالتالي حينئذ سوف تختلف النتيجة. فتارة البحث في نسبتها مع أخبار التخيير في البين اللي دلت على التخيير لو تم شيء منها، وأخرى نسبة حينئذ الترجيح بالأحدثية مع الترجيح مثلا بالمشهور المجمع عليه الذي لا ريب فيه، أو الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو ببعض المرجحات التي سوف تأتي مثل الأوثقية والأصدقية والرعية من المرجحات الآتية إن شاء الله. هذه المسألة تختلف حينئذ جوهريا، واضح يعني أن النسبة نسبة العموم الوجهي أو نسبة العموم المطلق بالنسبة لما هو حقيقة الحكم الظاهري. شو هو حقيقة الحكم الظاهري في البين؟ مش حقيقة الحكم الظاهري كحكم ظاهري، بل أن التعارض فيما بين الأحكام الظاهرية هل يكون حينئذ في مرحلة الوصول في البين، أو أنه لا لها تعارض في مرحلة الثبوت حتى قبل الوصول. وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة: هل حقيقة العلم الحكم الظاهري هل حقيقته بالوصول، أو أنه لا له حقيقة ثابتة عن الوصول في البين؟ هو هذا الاختلاف القائم بين مدرسة السيد الشهيد رحمة الله عليه ومسلك المشهور. المشهور عنده الحكم الظاهري ما له حقيقة وراء حينئذ وصوله للمكلف. ليش؟ لأن الحكم الظاهري اللي بيرجع حينئذ إلى الحجية من تنجيز وتعذيب، ماهيته حقيقته بوصوله، انه اذا وصل نجز او عذر في البين وامن. نجز على المكلف يكون يحتج به المولى على المخاطب والمكلف في البين، وعذر للمكلف امام المولى. هذا هو نقطه حينئذ في البين. واما انه يكون له حينئذ حقيقه ثابته في لوح الواقع بمعزل عن وصوله، ما الى اي معنى، ما الى اي اثر، مش له ساعتها لا تنجيز ولا تعذير حينئذ في البين. هذه كانت حينئذ تصوراتهم عن الحكم الظاهري، لأن قوامه بالمنجزي والمعذري، وقوام المنجزي والمعذري بالوصول. وصل المكلف نجز وعذر في البين، احتج المولى على المكلف وصح أن يعتذر المكلف أمام المولى. وأما إذا لم يصل لا معنى حينئذ لا للتنجيز والتعديل، بالتالي لا ما له حقيقة فيها، فما له وراء حينئذ ذلك. يعني بالحكم الواقعي لا، منقول له حينئذ ثبوت، مثلا خلينا نفترض حرمة شرب التوتون ثابتة حينئذ في لوح الواقع، ثابتة على مستوى المبادئ والملكات من المفسدة ومن المبغوضية، بل حتى من التحريم في البين، غاية أن هذا التحريم لم تكتب له حينئذ المنجزية والمعذرية، أنه لم يصل إلى المكلف، وبالتالي لم تكتب له المنجزية، بالتالي كان المكلف معذورا لو شرب مثلا التطن في البين، يكون معذورا. ليش؟ لأنه وما كنا معذبين مثلا حتى نبعث رسولا أو الناس في سعة ما لا يعلمون، بهال أدلة التأمين المعينة في البين. هذا اللي بنقول، فله ثبوت بمعزل عن وصوله للمكلف في البين. الوصول بس بيعطينا حينئذ التنجيز والتأمين حينئذ في البين. وهذه المراتب الأربعة اللي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله عليه بالنسبة للحكم، من مرتبة الملاك والمصلحة، مرتبة الجعل، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجيز والتعديل في البين. هذه فيكم هون تستخدمها بالنسبة للحكم الواقعي. بالظاهر لا، ما في عنا كل هذه النكات. هذا اللي هو كين تصورهم، ولذا قالوا بأن الأحكام الظاهرية هي أحكام حينئذ هو تنجيز وتعذير في البين، والتنجيز والتعذير قوامه بالوصول، وصل في تنجيز وفي معذورية، وإلا ما إله أي معنى، شو إله ثبوت، إله مبيد، لا ليس له لا محفوظ لا في مبادئه ولا في جعله ولا في أي شيء. وعلى هذا الأساس فينا نحكي بأن النسبة بين أخبار الترجيح بالأحدثية مع أخبار التخيير، هل هي العموم خصوص المطلق أو ماذا، وبين أخبار الترجيح بالأحدثية مع سائر المرجحات كالترجيح موافق الكتاب أو مخالفة العام، أو الترجيح بكونه مثلا مشهورا مجمعا عليه لا ريب فيه في البن، هذا اللي. أما عند السيد الشهيد رحمة الله عليه المسألة حينئذ تختلف في المقام. ليه؟ وذلك لأن الحكم الظاهري واضح، ليس حينئذ صح أثره مسألة التنجيز والتعذير، ولكن الحكم الظاهري مش أنه يعني هكذا شيء منفي وشيء مستغرب وشيء مستهجن وشيء حينئذ ليس من طراز حينئذ الأحكام. يقول لا، الحكم الظاهري مثل الحكم الواقعي. كيف؟ الحكم الواقعي له مبادئ، أيضا الحكم الظاهري له مبادئ. الحكم الواقعي له انحفاظ بمعزل عن وصول المكلف، أيضا الحكم الظاهري له انحفاظ بمعزل عن وصوله إلى المكلف في البين. نعم، إذا وصل هلا بتقول لي شو أثره؟ رح يجي شو أثر أن يكون له مبادئ وللحكم الظاهري انحفاظ بمعزل عن وصوله إلى المكلف؟ إذا ما كان له أثر إلا التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير ما بيكونش إلا في فرض الوصول، وما عدم الوصول لا معنى للتنجيز والتعذير في البحث. غايته الفارق بينهما أن الحكم الواقعي حينئذ له ملاكاته النفسية المستقلة في البحث، أما بالنسبة للحكم الظاهري لا، ملاكاته ملاكات طريقية، وهو بالتالي يكون حكما طريقيا في البحث. واضح؟ هذا هو بس الفارق الذي يكون بين الحكم الواقعي والظاهري، مش انه هذا حكم له اربع مراحل، مرحلة الملاك ومرحلة الجعل ومرحلة الفعلي ومرحلة الوصول والتنجيز والتعذير في البين. واضح؟ وما الحكم الظاهري لا بيكون مجرد من كل هذه الصلاحيات في البين. هذيك ابن ست الحكم الواقعي، وهذا ابن شو؟ ابن جاري. لا، الحكم الواقعي إلو هالمراحل مثلا في البين، أيضا الحكم الظاهري إلو أيضا هذه المراحل. هل بكيفية سوف نشير لها ولو بشكل مختصر في البين؟ غايته أنه إذا بدك تحكي عن ملاكات أو بتحكي عن حقيقة الحكم الظاهري بتكون ملاكات طريقية وليست ملاكات حينئذ نفسية في البين. يعني لم ينشأ الحكم الظاهري من حينئذ مصلحة في نفس هذا الحكم، وإنما الحكم الظاهري لأجل حفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية التي حينئذ صار الاشتباه والالتباس في أيها الملاك حينئذ الواقعي في البين، واللي كان عنده ترجيح للمولى إما على أساس قوة الاحتمال غلبة المطابقة عن الواقع، أو نوع حينئذ المنكشف في البيان، إما مثلا التسهيل على المكلف مثلا وأن يكون حينئذ مطلق العنان، أو لا مسألة التجديد عليه، وهو في بعض الموارد مثل مورد الفروج أو مورد الأموال الخطيرة أو مورد الدماء مثلا في البيان، أن يكون مسلكه حينئذ تشأل أن يتحفظ ولو على دم مجرم في مكان حتى لا يصيب، وحتى يعني لا يصيب دم مثلا بريء في مكان مثلا آخر في البيان بهذه الكيفية. وبعبارة أخرى أن الأحكام حينئذ الظاهرية أحكام شرعية، أحكام صدرت من الشارع حقيقة، مش أنه هذه أحكام، غايته أن هذه حينئذ الأحكام صدرت من الشارع لحفظ الأهم من الأحكام الواقعية، ولذا هي ما إلى ملاكات مستقلة في قبال وفي حيال ملاكات الحكم الواقعي. في عندنا بالواقع مثلا حرمة شرب التتن الناشئ عن مفسدة موجودة في شرب التتن ومبغوضية في البيت، وهنالك جعل وتحريم حينئذ على طبق تلك الملاكات في البيت. كان المفروض أن يكتب له الفعلية وأن يصل المكلف فينجز على المكلف حرمة شرب التتن، وبالتالي يؤخذ به ويعاقب من يشرب مثلا التتن في البيت. غاية أنه لم يصل حينئذ إلى المكلف فانحفظ حينئذ في ذلك الواقع. لكن المولى لأنه سبب عدم الوصول إلى تلك المصلحة أو عدم الوقوع في المفسدة، في شيء بيرتبط بالمولى وفي شيء بيرتبط بمين؟ بالمكلف في البيت. هيدي سبب العدم اللي عند المحقق العراقي رحمه الله عليه، يعني بيستعمل أكثر شيء في باب مقدمة الماشي. سبب العدم من طرف المولى أنه بيجي بيشرح حينئذ شو الحكم، يرى في مفسدة مثلا في شرب التوتون، يرى في مصلحة في الدعاء مثلا عند رؤية الهلال في البين، فالمولى بده يسد باب العدم من طرفه وقت اللي يرى المصلحة. وهذه المصلحة مش ما حد مصلحة هك جوفاء، بل هذه مصلحة فيها حياة وفيها حرارة تتحول إلى محبوبية وإلى آخره، بعدين تتحول عند المولى إلى حينئذ تصدير أمر به مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التوتني في البيت. واضح، مش مجرد ما عمل هيك المولى خالص، أني من طرفي سديت باب العدم، أنت أيها المكلف بدك من طرفك أيضا سد باب العدم. سد باب العدم من طرف المولى أن يشرع، أن يقنن، أن يبرز إرادته، أن يبرز مثلا كراهيته، أن يبرز المحبوبية، أن يبرز المبغوضية من خلال أمر، من خلال نهي في البيت. خلص عمل هيك أني من طرفي، أني عملت ما بقى، أن إذا ما لم يصدر الفعل منك فمربوط فيك أنت. لا، لأنه مرات حينئذ هذا الغرض الواقعي من مصلحة أو مفسدة قد يلتبس بماذا؟ بغرض آخر، ويتزاحم معه تزاحما في مقام الحفظ أي من الغرضين يحفظ، مش تضيق القدرة عند المكلف، ولا إذا بيفوت بالتزاحم الامتثالي حينئذ في قلبه، وليس لأيهما هو الأهم، حتى لأنه هذيك تزاحم ملاك اللي هو عند صاحب الكفاية، وإنما هذا الملاك حينئذ الواقعي الذي التبس حينئذ عند المكلف نتيجة جهل المكلف وعدم علم المولى، حينئذ استنفذ كل ما عنده وسد باب عدم التكليف وعدم امتثال التكليف وعدم حصول المكلف على تلك المفسدة، أو عدم دركه لتلك المفسدة والوقوع في تلك المفسدة، سد حينئذ باب العدم من طرفه وبين الحكم للمكلف. لكن ما اقتصرت مولوية المولى ووظيفة المولى عند هذا الحد، بل حتى لو التبس حينئذ هذا الملاك الواقعي هذه المفسدة أو تلك حينئذ مثلا المصلحة في البين، وهذه المحبوبية أو تلك المبغوضية في البين، بمصلحة أو بمفسدة مثلا في البين أخرى، وأنه في مقام الحفظ أيهما المولى حينئذ بيقدم وأيهما حينئذ يحفظ، مش أنه تزاحما في مقام الامتثال، أو أنه الحكم يكون على طبق أيهما الحكم الواقعي ذو الملاك النفسي، لا، وإنما المولى حيث التبس أنه الموجود في المقام هل هو مفسدة حينئذ شرب التتن أو مصلحة التفتن، هل الموجود في الواقع هنا مفسدة شرب التتن هي الأهم في مقام الحفظ، أو مصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان دائما، لأنك مقيد المكلف كثير، ما تشرب الخامر، ما تقتل النفس التي حرم الله، ما 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 بش، طب ما خلي شوي كمينين بتنفس فيه البعين حتى في موارد. إذا علمت مثلا بأنه هيدا نفس محترم يحرم قتله، وإذا شككت كمين يحرم قتله، وإذا ضل ضيقين على المكلف في البيت بعدين بيبطل بيعمل حاله بفل على البيت لحتى يضل يعني فيها شيء حينئذ من إعطاء النفس للمكلف في البيت. فبيقول له يلاحظ هنا مصلحة مثلا في مقام الحفظ، هل يهتم المولى بحفظ ذلك الغرض اللزومي الذي تزاحم في مقام الحفظ مع هذا الغرض الترخيصي بأن يكون مطلق العنان وأن لا يكون مشددا عليه؟ ربما المولى يهتم بالغرض اللزومي في صورة وصوله للمكلف، وأما في صورة عدم وصول المكلف يقول لك لا، قدم الغرض الترخيص عليه. أو لا، كان الغرض اللزومي بمثابة من الأهمية بالنسبة للمولى في مقام الحفظ بحيث لا يرضى على المكلف ضياعه وفواته عليه أو وقوعه في المفسدة حتى في صورة الالتباس وفي صورة الشك والجهل وعدم العلم في البيت. فلذا يكون مسلكه مسلك حينئذ التحفظ على ذلك الملاك اللزومي حينئذ في البيت. بالتالي أنت لست أمام حينئذ مصلحة حينئذ مثلا عدم شرب التوتون بين مفسدة شرب التوتون في البيت وبين مصلحة حينئذ التسهيل، لا، بين مفسدة الإلزام حينئذ بترك شرب التوتون وبين أن تكون مطلق العنان بالنسبة لشرب، يعني بين إلزام وترخيص، بين حينئذ هذا المرجح والجانب مثلا الكيفي والنوعي في البيت، هل يجعلك مطلق العنان في البيت أو أنه لا يضيق عليك حتى في صورة الالتباس وفي صورة الشك حفظا لذلك الغرض اللزومي؟ لكن من أين نشأ؟ ما نشأ حينئذ من غرض نفسي، وإنما نشأ من غرض طريقي في البيت اللي هو حفظ حينئذ ذلك الملاك الواقعي، يعني لأجل حفظ ذلك الملاك الواقعي في صورة الالتباس وفي صورة الاشتباه في البيت بيجي مثلا بيشرع عليك الاحتياط، مثلا بيقول لك أخوك دينك فاحتط لدينك مثلا ما استطعت، أو لا أن تكون مطلق العنان فبيرجح الترخيص أن تكون مطلق العنان على التجديد والإلزام في البيت. فالناس في ساعتي مثلا ما لا يعلمون أو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولهم بأحد هذه حينئذ الكيفية. فيكون حينئذ لهذا الحكم الظاهر له ملاكات الواقعي، غاية أنه هذا الملاك الواقعي مش ملاك نفسي وإنما هو ملاك طريق. شو الملاك الطريق؟ يعني ليس ملاكا نفسيا في حيال وفي قبال ملاكات النفسية الأحكام الواقعية، يعني مثلا الاحتياط اللي هو منشأ مثلا الإلزام، أو الترخيص واضح البراء لمن شو حينئذ الترخيص ومصلحة الترخيص في البيت، هذا الترخيص وذاك الإلزام ليست ملاكات واقعية وإنما هي ملاكات طريقية، هي ملاكات واقعية لكنها ليست نفسية في البيت، وإنما هي ملاكات واقعية طريقية وليست نفسية في حيال الملاكات الواقعية للأحكام الواقعية في البيت لحفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية نتيجة الالتباس الذي حصل عند المكلف. وأن المولى مدى اهتمامه بذاك الواقع مثل هو المفسدة شرب التوتم أو مصلحة الدعاء عند رؤية الهلال والعبادة مثلا عند رؤية الهلال، هل حينئذ يهتم به حتى في صورة الالتباس أو يهتم فيه فقط في صورة العلم والوصول إلى المكلف؟ من لا يرضى بتفويت على المكلف حتى في صورة الالتباس أو لا، هو لا يرضى بتفويته فقط في صورة العلم، أما في صورة الالتباس لا، خليك مطلق العنان ما خلبت شدة، واضح بهذه الكيفية. فيكون الترجيح على أساس هذا المرجح الكيفي والمرجح النوعي حينئذ في البيان الذي قد يختلف، قد يكون بنظر المولى تقديم حينئذ جنبة أن يكون مكلف مطلق العنان على تلك الجنبة وهي جنبة الإلزام والتجديد، أو بالعكس حسب ما يكون ذاك الملاك الواقعي الأساسي له منشأ حينئذ هذه الملاكات الطريقية للأحكام حينئذ الظاهرية اللي هي سنخ أحكام واقعية لكنها طريقية بملاكات واقعية لكنها طريقية وليست نفسية في حيال وفي قبال الملاكات حينئذ الواقعية الأولية حينئذ في البحث. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. أو لا، قد يكون الترجيح على أساس حينئذ عامل كم في البهن مثل قوة الاحتمال وغلبت مطابقة حينئذ الاحتمال الواقعي في البهن اللي بتيجي مثلا بالنسبة للظهورات أو بالنسبة مثلا حجية خبر الثقة، لأنه قد بحالات معينة حينئذ يخطئ ولا يصيب في الواقع، ولكن كثرة الإصابة للواقع إذا كان منشأ الحس أو ما هو قريب من الحس حينئذ في البهن، واضح بحس أن أصابة الحس يمكن أن تجري فيه، لا ما لو كان منشأه مثلا الحس، فإن غلبة المطابقة للواقع وإراءته وحكايته وكشفه عن الواقع تكون حينئذ موجودة ومحفوظة فيه، فيجعل حينئذ هذا الحكم الظاهري على أساس هذا الميزان، لأنه ما بيجعله على أساس نقطة عشوائية في البهن، وإنما لابد أن يكون هنالك نقطة على أساسها تم التحديد إما بإلزام واحتياط أو بترخيص وتأمين أو مثل قوة الكشف وغلبة المطابقة للواقع كما هو بالنسبة للظهورات وخبر الثقة، وحتى بالنسبة لقاعدة بعض القواعد حينئذ الشرعية في البين من قبيل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في البين المأخوذ فيها مثلا، هي مثلا غلبة التذكر حين العمل منه بعد الفراغ عنه، اللي هيدي مرت حينئذ في محله. على كل حال وين بيجي الاستصحاب وين هيدا كله تفاصيل مضت معكم. فإذا هون بدي أقول، فإذا تعاملنا مع الحكم الظاهري تعاملنا مع الحكم الواقعي، يعني كما أن الحكم الواقعي له مبادئ غايته مبادئ نفسية وليست مبادئ طريقية في البين، واضح، ما ناشئ من مصلحة أو ناشئ من مفسدة، المولى يصر ويحرص على أن المكلف يستحصل تلك المصلحة وأن لا يقع حينئذ في تلك المفسدة، لا تضيع عليه المصلحة ولا يتورط حينئذ في المفسدة، فلذا يأمر أو ينهى حينئذ، يبرز إرادته أو مبغوضيته بأمر أو بنهي حينئذ في البين، كذلك الحال لكن عن ملكات واقعية نفسية هان كذلك حمس الأحكام الظاهرة، البراءة، أصالة الاحتياط، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز اللي بيجعلها حينئذ حجية ناشئة حينئذ عن ملكات واقعية، مش من ملكات واقعية، واضح، اللي هي حفظ الأهم من تلك الملكات الواقعية المتزاحمة في مقام، لأنه في مقام الحفظ المولى له أحد الطريقين، إما يرفع له الجهل، وإذا مش مسؤول عنه النقل، أنا مسؤول عن إني شو سد باب عدم التكليف وعدم الاتيان وعدم تحقيق المصلحة أو الوقوع في المفسدة من طرف، ومسؤول أيضا إنه هذا الحكم اللي شرعته إني وصل لك إيه وشربك إيه بالملعقة، ومسؤول أيضا إني أجي أقول لك هذا السائل مثلا سائل الفرد ليس ماء وإنما خمر، أو هذا مثلا هذه الامرأة ليست خلية بل هي مثلا محصنة في البيت، أو هذه الامرأة هي مثلا من محارم الله، مش ما عادش وظيفة المولى حينئذ في البين، هنالك شيء في ثقل على المكلف وهنالك حينئذ شيء من المولى، المولى أن يسد باب عدم التكليف من طرفي، وعمل المولى ذلك، واضح، وعلى المكلف حينئذ العلم بالتكليف أن يذهب ويبحث، يجعل المولى فقط في معرض الوصول، مش يجي يشربوا في بالمرة، هذا إذا كان القصور من جهة حينئذ وصول التكليف، من جهة المكلف الموضوع بده هو يروح يبحث، المولى مش المولى بيجي بيقول له الماء السائل إذا كان حينئذ كذا 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 لا لون له لا طعم له لا ريحة له فهذا ماء وليس حينئذ شو خامة يجوز لك، لا هذه مش وظيفة المولى إنه يجي يقول له هذا السائل ماء وذاك السائل خمر، هذا حينئذ المال مسروق، هذا المال نجس، هذا الطعام نجس، أو هذا الشراب، لا هذه مش من وظيفة المولى، المولى عليه شيء بس مش على إنه كل شيء المكلف بس شو يقعد بده يبحث المكلف في الموضوعات، بده يبحث أيضا في الأحكام حتى يصل إلى وبعدين بيربح لربه ألف جميل إنه أنا شو وهذا مما لا يرجع لي محصن. فإذا ما بنينا على أن للأحكام الظاهرية ملكات، وهذه ملكات واقعية وليست ملكات تفنيصية في البين، حكم الظاهر حكم واقعي مش حكم صوري، لا حكم واقعي في البين، شرع لحفظ الأهم من تلك الملكات الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ نتيجة الالتباس الذي حصل عند المكلف، فيكون ناشئ من ملكات واقعية غير ملكات واقعية طريقية وليست نفسية في البين، لحفظ الأهم من تلك الملكات حينئذ الواقعية في البين، حينئذ المسألة سوف تختلف. ليش؟ لأنه على كل حال بين أخبار الترجيح بالأحدثية مع أخبار التخيير، وبين أخبار الترجيح بالأحدثية مع سائر أخبار الترجيح، إما بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو بموافقة المشهور والمجمع عليه الذي لا ريب فيه، رح يكون فيه حينئذ تنافي فيما بينه حتى في عالم المبادئ قبل الوصول إلى المكلف. شأن أي حكم حينئذ ظاهري له مبادئ حينئذ واقعية محفوظة، غاية أن هذه المبادئ طريقية وليست نفسية، لا استقلالية لها، طريقية لأجل يعني لولا الأحكام الواقعية والتي التبست على المكلف لما كان هنالك أحكام ظاهرية، شرعت كظل الأحكام الواقعية لحفظ ما يمكن حفظه من تلك الأحكام الواقعية في ظل وفي صورة الالتباس والجهل والشك وعدم العلم. كل هذا من ناحية التكليف، مش من ناحية الموضوع حينئذ في البين، بتتمة تأتي والحمد لله رب العالمين.